من الشر مسجلة، ويثيب الله جل وعلا على الخير ويضاعف الإثابة، وقد يعفو عن السيئات ويتجاوز. فالله جل وعلا خلق العباد لأمر عظيم، وهو عبادته وحده لا شريك له. فمن جد واجتهد بالعبادة فقد أتى بما أراده الله جل وعلا منه وأمره فيه، فينال بذلك رضا الله جل وعلا والجنة. ومن عصى أمر الله وأعرض فإنه لا يضر الله شيئا، وإنما يعود الضرر على نفسه. والمؤمن الذي يريد سعادة نفسه في الدنيا والآخرة يحاسب نفسه ويتأمل ما يخرج منه من عمل، ما يصدر منه. والله جل وعلا جعل للعباد مواسم للخيرات، للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ومحاسبة النفس. ومن أفضلها هذه الأيام المباركة، يجلس المرء مع نفسه جلسة ينظر في عمله، إن كان خيرا وعلى ما يرضي الله فيحمد الله جل وعلا على ذلك ويسأله الزيادة من فضله، وإن كان بخلاف ذلك فيرجع إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا وصل الإنسان من بلاده لغرض العمرة وأحرم من الميقات، وبعد الانتهاء من العمرة ذهب إلى جدة لغرض ما وعاد من دون عمرة إلى مكة، وهو يريد الآن يؤدي أكثر من عمرة خلال شهر رمضان، وأقول: إذا أدى الإنسان عمرته وبقي في مكة فيكثر من الطواف بالبيت، وأفضل أعمال العمرة الطواف، والطواف ميسر في كل وقت لمن كان في مكة، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما إذا خرج كما قال السائل إذا خرج إلى جدة أو خرج إلى غيرها الأولى والأفضل في حقه أن يعود بعمرة ولا يدخل مكة بدون عمرة، يدخل محرما ولا يخرج من مكة للإتيان بعمرة. يقول إذا تجاوز الإنسان ميقات بلاده وهو لابس ثياب الإحرام قاصدا للعمرة إلا أنه لم يذكر التلبية عند وصوله الميقات فلم يلبي إلا قرب قدومه إلى مكة، هل العمرة صحيحة؟ الجواب: العمرة صحيحة، ثم إن كان قد نوى الدخول في العمرة بتجرده من المخيط وتهيئه فليس عليه شيء وإن لم يلبي عند الميقات. إن كان قد نوى الدخول في النسك قبل الميقات وإنما ينتظر الميقات ليلبي فهو داخل في النسك وإن لم يلبي عند الميقات. وأما إن كان لم ينوي الدخول في النسك وتجاوز الميقات فنقول له يعود للميقات ويحرم منه، يعقد النية منه، فإن لم يعد إلى الميقات وأحرم بعده قرب مكة فعليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول: شخص يريد الحج عن زوجته خشية ألا يطيق الإنفاق من المال إذا حج الاثنان معا، والزوجة صحيحة مقتدرة لكن خوفا من عدم القدرة المالية. إذا كان لا يقدر قدرة مالية فالحج ليس بواجب عليها، وإذا لم يجب عليها وحج عنها من أي مكان بعد علمها صح الحج. وأما إذا كانت قادرة بدنيا وماليا فلا يجزي أن يحج عنها. يقول: أنا طالب مقيم في مملكة وأريد أن أحج عن والدي المتوفى، هل يلزمني الهدي في هذا الحج رغم أني مقيم؟ إذا كنت مقيم في مكة فلا يلزمك هدي، لأن الله جل وعلا لما ذكر الهدي في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذي يسقط عنه الهدي هو من كان أهله، من كان أهله حاضر المسجد الحرام يعني مقيم في مكة. وأما من كان مقيما في أي بلد من بلدان المملكة فلا يسقط عنه الهدي إذا لم يكن في مكة. يقول: معنى رجل قلبه معلق في المساجد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، معلق قلبه بالمساجد، يعني إذا خرج من المسجد في أداء فريضة فإنه مهتم بالرجوع إلى المسجد ثانية لأداء الفريضة الأخرى، ولا ينشغل عن أداء الفرائض في المساجد بأي شغل أو عمل، بل مهتم ودائما على باله العودة إلى المسجد لأداء الفريضة الآتية، وهذا دليل على حرصه ومحافظته على صلاة الجماعة وعلى اهتمامه بذلك اهتماما بالغا، حتى كأن قلبه معلق في المسجد لا يخرج منه. تقول السائلة: أنا فتاة أعمل مدرسة، جئت من السفر البارحة في الليل ونويت العمرة إلا أنني وصلت متأخرة ولم أجد من يوصلني إلى المسجد الحرام، وفي الصباح ذهبت إلى المدرسة وغسلت شعري وسرحته ومشطته، فهل فعلي هذا صحيح أم بذلك انتقض الإحرام، وهل أكمل عمرتي وأطوف وأسعى الآن؟ الجواب: نعم، أدي العمرة بالطواف والسعي والتقصير من الشعر، وغسل الشعر لا يؤثر على الإحرام، والتسريح والتمشيط ليس منحيا عنه لذاته، وإنما لما يترتب عليه من تقطيع الشعر، فإن رأيت أنك قطعت شعرا فالأولى إخراج فدية ذلك، وإن لم يحصل تقطيع للشعر فلا بأس، والتمشيط والتسريح ليس منهيا عنه لذاته فهو جائز، إلا أنه إذا ترتب عليه تقطيع الشعر فالمحرم منهي أن يأخذ من شعره شيئا. فإذا رأيت أنك قد أزلت بعض الشعر بهذا التسريح فالأولى إعطاء فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام بعد رمضان أو ذبح شاة، والإطعام والذبح يكون في مكة لفقراء الحرم، وأما الصيام ففي أي مكان. ويرى بعض العلماء أن إزالة شيء من الشعر جهلا أو نسيانا لا فدية في ذلك، والعمرة صحيحة ولا تنتقض، فإذا دخل المرء رجلا كان أو امرأة في النسك فلا يخرج منه بأي عمل إلا بتأدية العمرة، أو يكون محصرا لا يستطيع الوصول إلى البيت فيقدم هديا إن لم يكن اشترط ويتحلل. المفسوق كما يظن بعض الناس أنه إذا أخطأ أخطاء كثيرة قال أبطل عمرتي هذه ثم أعتمر من جديد، نقول لا، أنت على عمرتك السابقة مهما عملت وعليك فدية ما فعلت. يقول أنا قدمت من إحدى مدن المملكة لقضاء هذا الشهر الكريم في رحاب هذه البقاع الطاهرة ولدي زوجة وأولاد وهم يلحون علي في طلب الصلاة في هذا المسجد، ولكن الأطفال الإتيان بهم يسبب إزعاج للمصلين، نرجو الإفادة في ذلك. أقول بالنسبة للزوجة وإن لم يكن معها أطفال فكما قال عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن، وهي حاصلة على الفضيلة وعلى مضاعفة الصلاة، لأن مضاعفة الصلاة في مكة كلها إن شاء الله كما قرره كثير من العلماء، فليست مضاعفة الصلاة في هذا المسجد فقط وإنما في سائر أنحاء مكة. المرأة صلاتها في بيتها وإن لم يكن معها أطفال أفضل لها، كما قال الذي لا ينطق عن الهوى وبيوتهن خير لهن. ولكن إذا لم يكن معها أطفال ورغبت في الصلاة في المسجد الحرام فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إن رأى أنه يحصل منها شيء لا يجوز، كأن رأى منها أنها لا تتستر لا تستر نفسها أمام الرجال أو تظهر بثياب ملفتة للنظر تشغل الرجال فيمنعها، لقول عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة تقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد. أما إذا كان معها أطفال وأرادت المجيء إلى المسجد بأطفالها فالذي يظهر والله أعلم أنها تأثم بمجيئها لا تؤجر، لأن الأطفال يشغلون المصلين ويلوثون المسجد الحرام ويحصل منهم أذى، وهي المتسببة في ذلك الأذى فتكون آثمة لا مأجورة. ولا يجوز للمسلم أن يسبب أذى على إخوانه المسلمين، لا المرأة تشغل الرجال ولا الأطفال يشغلون المصلين، وإنما الواجب بقاء الأولاد المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. يقول السائل: رجل كان يصوم رمضان ثم عجز لمرض مستمر، فهل يكتب له أجر الصيام؟ الجواب: نعم إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان المرء يصوم رمضان ويفرح بقدومه من أجل الصيام ويقوم ليالي رمضان ويجتهد في العبادة، ثم حصل له مرض منعه من ذلك، فعمله مستمر بإذن الله، يكتب له ما كان يعمل. أو ترك العمل من أجل سفر فيكتب له كذلك عمله. ثم إن كان مرضه يرجى برؤه فعليه القضاء، قضى رمضان متى ما قدر على ذلك. وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: إنه متزوج وقام بالحج هو وزوجته وطفلته، ثم بعد الحج يقول قاده الشيطان إلى طريق المعاصي، وكلما قام بالتوبة عاد إلى فعل المعصية مرة ثانية، حتى أصبح غير قادر على إتيان زوجته، يقول: وقمت بأداء العمرة ودعوت الله أن يسامحني ويباعدني عن الحرام، والشيطان ما زال يذكرني المشاهد السيئة، عليك بالتوبة والندم والصدق مع الله جل وعلا والتضرع إليه، وخاصة أوقات الإجابة كآخر الليل وقت السحر وبين الأذان والإقامة، وقبيل دخول الخطيب لصلاة الجمعة، أكثر من التضرع إلى الله جل وعلا واصدق في توبتك، والله جل وعلا يتوب على من تاب. واحذر توبة الكذابين الذي يأتي المعصية ويقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يعود للمعصية باستمرار. كنت في معاصيك التي ذكرت لم تأتي بشيء يخرجك من الإسلام فحجك صحيح. وأما إذا كنت في المعاصي قد أتيت بما يخرجك عن الإسلام فقد بطل حجك، لأن الشرك والكفر محبط للعمل أبلح. وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا بصدق وإخلاص، ومن نوافل العبادة نوافل الصلاة والصيام والزكاة والحج وفعل الخير والمعروف والإحسان إلى الغير. وابتعد عن قرناء السوء الذين يدعونك ويرغبونك إلى فعل المنكرات والمحرمات ويشجعون عليها، واحرص على مقارنة الأخيار ومصاحبتهم والجلوس معهم، والمواظبة على صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والذكر. بهذا تسلم بإذن الله من الشيطان. والشيطان سلطانه على الذين يتولونه، وأما من يطيع الله جل وعلا ويواظب على الطاعة فالله جل وعلا يحفظه من الشيطان. تقول السائلة: هل للحائض أن تدخل البيت الحرام فقط ولا تصلي فيه ولا تطوف حتى تطهر؟ الجواب: لا يجوز لها الجلوس فيه. وأما مجرد الدخول لغرض ما وتخرج فلا بأس بذلك، تدخل لتكلم أحدا من رفقتها أو لتأخذ منه شيئا أو لتعطيه شيئا أو لتخبره بخبر ولا تجلس فلا بأس بذلك. وأما الجلوس فلا يجوز لها أن تجلس في المسجد وهي حائض. وهل يحق لها الجلوس بين الصفا والمروة فقط؟ الجواب: لا يجوز لها الجلوس بين الصفا والمروة الآن، لأن ما بين الصفا والمروة أصبح الآن داخل ضمن المسجد الحرام. بخلاف الحال الزمن السابق كان المسعى خارج المسجد، ولما وسع المسجد دخل المسعى داخل المسجد فحكمه حكم المسجد الحرام، لأن التوسعة في أي مسجد من المساجد لها حكم المسجد الذي وسعت فيه ودخلت فيه. هل يجوز للرجل أن يقيم أخاه من مكانه في الحرم بقول: هذا المكان حقي في كل السنوات؟ المكان في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد لمن سبق إليه، الجالس عن القادم إيثاره بالمكان فلا بأس بذلك، وأما أن يقيمه القادم هم عن هذا المكان لأني صليت فيه أمس أو قبل أمس أو منذ فترة هذا لا يجوز، لأن من جلس في مكان فهو أحق به. يقول عند السفر من المدينة إلى مكة جاء وقت المغرب والعشاء ووصل فوج المعتمرين بعد منتصف الليل، فهل صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير صحيحة بمكة؟ وهل وقت الصلاة صحيح؟ الجواب نعم، ما دام لم يطلع الفجر فالوقت وقت لصلاة المغرب والعشاء، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل إلا لضرورة، وأما قبل منتصف الليل فهو وقتها ولا حرج في ذلك.